بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل. وللصلاة يندب السواك قبيلها والأفضل الأراك، وكل شيء خشن مزيل، فليجزي لا أصبوعه الموصول، ويكره السواك بالزواري في الصوم دون سائر الأحوال، ويستحب مع تغير الفم وبعد نوم ولأزم فاعلمي. ثم السواك فيه تطهير الفم والهضم والقذى وقطع البلغم، مبيض الأسنان مع شد اللثة، مطيب للنكهة المستخبثة، مع كونه مفصح اللسان، مقويا لفطنة الإنسان، مصفيا لحلقه مقويا، إبصاره لظهره مسويا، مضعفا للأجر والثواب، ومرضيا. نعم شيخنا. مضعفا للأجر والثواب، ومرضيا للواحد التواب. قال رحمه الله تعالى: فصل في السواك. وهو لغة الدلك وآلته، وهو لغة الدلك وآلته.
إذن السواك في اللغة يطلق على معنيين، يطلق على الدلك وهي عملية التسوك، ويطلق أيضا على الآلة التي يكون بها التسوك. فالعود نفسه يسمى سواك، والعمل بهذا العود في الأسنان يسمى سواك. نعم.
قال: وشرعا استعمال عود أو نحوه في الأسنان وما حولها إزالة للرائحة الكريهة.
استعمال عود أو نحوه، يبقى إذن لا يتوقف الأمر على العود، وإنما يجزئ ما كان مثل العود في الأسنان. هذا هو الموضع أو المحل الذي يستعمل فيه السواك. وما حولها يعني يدخل في ذلك اللسة و ما قارب الأسنان من اللسان ونحوه، إزالة للرائحة الكريهة.
قال:
هذا هو الغرض منه أو الإيه أو الهدف منه، للرائحة، يزيل الرائحة الكريهة. طبعا له مقاصد أخرى لكن هذه أعظم مقاصده. نعم.
السلام عليكم.
وللصلاة يندب يتأكد السواك قبيلها، أي عند قيامه إليها، ولو لفاق طهورين فرض أو نفلا، وإن سلم من كل ركعين وقرب الفلو ولم يتغير فمه خبر. لو أن أشق على أمتي لأتهم بالسواك عند كل صلاة، أي أمر إياب. ولخبر: ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك. ويفن كونه في أسنان عرض وفي اللسان طولا.
تمام. وللصلاة يندب أن يتأكد السواك قبيلها. يبقى إذن الشيخ يتكلم على المندوبات المتأكدة، وإلا فالسنن أو المواضع التي يفن فيها السواك كثيرة جدا، بحيث لا يستوعبها هذا المختص. وللصلاة يندب أن يتأكد السواك، ومعنى هذا إن السواك مندوب دائما، ولكن يتأكد في هذه الحالات التي سيذكرها. أول هذه الحالات قبيل الصلاة، أي عند قيامه إليها. إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة، فقبل ما يدخل في الصلاة بشيء يسير يبدأ يسوك أسنانه. قال: ولو لفاقد الطهورين، ولو لفاقد الطهورين حتى ولو كان الإنسان لم يتوضأ ولم يتيمأ. نعم، فرضا أو نفلا، فرضا أو نفلا، سواء كانت صلاة صلاة فرض أو صلاة صلاة نفل في الليل أو في النهار، كل هذا يسن له السواك. وإن سلم من ركعتين وقرب الفصل ولم يتغير فمه، يعني مثل ما يحصل في صلاة الليل أو في صلاة التراويح وفي صلاة مثلا 4 ركعات قبل الظهر، يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين مرة أخرى، ففي الركعتين الأوليين تسوك، وفي الركعتين الأخريين هل يتسوك أيضا؟ هو قريب عهد بالسواك، نعم يجوز له ويسن في حقه أن يتسوك. ثم استدل بخبرين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي أمره إيجاب. يبقى إذن لولا المشقة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أوجبه، يبقى قارب أن يكون واجبا، لكنه سنة، يبقى سنة مؤكدة. وأيضا حديث ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك، هذا من ما يبين حكمه الحديث الأول، والثاني مما يبين فضله والحديث الثاني. نعم، ويسن
قال والأفضل الأراك، ويسن كونه في الأسنان عرضا وفي اللسان طولا.
يعني إذا تسوك في الأسنان يتسوك بالعرض، وإذا تسوك في اللسان فيتسوك بالطول، بطول الإيه؟ اللسان، وهنا بعرض الإيه؟ بعرض الأسنان. نعم،
قال والأفضل الأراك أي الاستياك به.
نعم،
وكل شيء خشن المزيل
الأعواد أن يستعمل عودا من الأراك، فهذا أفضل الإيه؟ الأعواد على الإطلاق. هناك درجات كثيرة، أولها الإيه؟ الأراك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ السواك منه صلى الله عليه وآله وسلم، فكل ما ورد من الفضائل هو فيه أولا، ثم يأتي فيما بعده أو فيما سواه قياسا. نعم،
قال وكل شيء خشن مزيل للقلح كأشنان وسع
وسعد وخرقة خشنة،
وسعد وخرقة خشنة،
يعني كل شيء يحصل به الإزالة ولكن يشترط فيه الخشونة، يشترط فيه الخشونة، يبقى كل شيء خشن مزيل، يبقى إذن يشترط في هذا الشيء أن يكون خشنا، ويشترط فيه أن يزيل القلح، يعني يزيل التغير الطارئ على الأسنان، كأشنان أو كإشنان، وهو نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع المنظفات. وسعد وخرقة خشنة، كل شيء يزيل الإيه؟ يزيل الأسنان، يزيل القلح، وهو في ذات الوقت خشن، وطبيعته خشنة، ويؤدي إلى إزالة الإيه؟ إزالة القلح. نعم،
قال فليجز الاستياك به،
فليجز يعني من أجزاء، تمام، يعني معناها إيه؟ معناها صح به العمل، كفى. نعم،
قال فليجزي الاستياك به لحصول المقصود بالاستياك لا أصبعه، لأنها لا تسمى سواكا.
يبقى إذن هنا الاستياك بأي شيء خشن مزيل قياسا على الإيه؟ على عود الأراك، لأن عود الأراك خشن، عود الأراك مزيل، فأي شيء مثله. يبقى النصوص في الأراك وشامله لما هو إيه؟ لما هو سواه، لحصول المقصود بالاستياك، هذا هو الهدف في النهاية، أن يحصل المقصود وهو إزالة الرائحة الكريهة، إزالة المنظر الكريه، وهكذا. ثم قال لا أصبعه، لو تسوك بأصبعه أصبع نفسه لا يجوز. لماذا؟ لأنها لا تسمى سواك. نعم.
قال وقوله الموصول ليس بقيد، والراجح أن أصبعه لا تجزئ مطلقا بخلاف أصبع غيره إذا كانت متصلة خشنة من حي.
يعني لو كانت أصبع غيره وخشنة ومن إنسان حي تجزئ مكان الإيه؟ مكان السواك، لكن أصبعه هو لا تجزئ ولو كانت خشنة مزيلة. نعم. ويكره السواك.
قال ويكره السواك بالزوال في الصوم فرضا أو نفلا لخبر الصحيحين لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، والخلوف بضم الخاء التغير، والمراد الخلوف من بعد الزوال لخبر أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا. ثم قال وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك، والمساء بعد الزوال، وأطيبه وأطيبة الخلوف تدل على طلب إبقائه. وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه فتكره إزالته، ولأن التغير قبل الزوال يكون من أثر الطعام غالبا وتزول الكراهة بالغروب.
هذا انتقال إلى حكم جديد من أحكام السواك. الحكم الذي كان تكلم عنه قبل ذلك هو حكم الندب المتأكد، سنة مؤكدة. هنا يتكلم عن حكم الكراهة، هل يأخذ السواك حكم الكراهة في وقت من الأوقات؟ قال نعم، في الصوم سواء كان فرضا أو نفلا إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس يبدأ المساء، ويحصل للإنسان خلوف، يعني تغير في رائحة الفم بسبب الصيام، وهذه الرائحة محببة مطيبة، محببة يحبها ربنا تبارك وتعالى، مطيبة طيبها الله عز وجل وجعلها أطيب من ريح المسك، وأخبر بذلك صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه تبارك وتعالى. فلما أخبر بأنها طيبة وأخبر بأنها محبوبة دل ذلك على أن مطلوب الإبقاء عليها ويكره إزالتها، لأنها أثر عبادة، وأثر العبادة أحياناً يحرم إزالته وأحياناً تكره إزالته وأحياناً تكون إزالته من باب خلاف الأولى. فهذا مثال على كراهية إزالته، هذا مثال على كراهة إزالته، يكره إزالة أثر خلوف الصوم، يكره لأن الحديث دل على أنه طيب وأنه مطلوب الإبقاء عليه. قال وتزول الكراهة بالغروب، يعني يظل حكم الكراهة موجود حتى حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس أفطر الصائم، مطلوب منه أنه يفطر. يبقى المقصود هنا لو أن الإنسان تأخر بعد غروب الشمس فلم يأكل لسبب من الأسباب، هل يستعمل السواك أم لا يستعمله؟ يستعمله، لأنه خلاص خرج عن عن حدود الصوم. نعم.
قال دون سائر الأحوال فلا يكره فيها السواك بل يستحب.
ما سوى هذه
مع أي علة
هو مستحب، مستحب بدرجاتها، مستحب بدرجة في أي موضع من المواضع، في أي حال من الأحوال، في أي وقت من الأوقات، هو مستحب استحبابا غير متأكد. وهو في المواضع التي يذكرها هو أشد استحبابا، يعني أكثر ندبا، فيكون مندوب ندبا متأكدا. نعم.
قال: ويستحب مع أي عند تغير الفم ريحا أو طعما أو لونا، ولو بنحو أكل كريه وطول سكوت وكثرة كلام.
نعم، هذا موضع من المواضع يستحب عند تغير الفم. تغيرت رائحة الفم، تغير طعم الفم، تغير لون الفم، ولو بنحو أكل كريه وطول سكوت وكثرة كلام. هذه الأسباب كلها تؤدي إلى تغير الفم. فإذا أكل شيئا من الثوم أو البصل، أو إذا طال سكوته، أو إذا كثر كلامه، المهم إذا تحصل عنده تغير في الفم، فيستحب له عندئذ أن يستعمل السواك لإزالة هذه الرائحة أو اللون أو الطعم الذي غيره. نعم.
قال: سمعنا يا شيخنا.
نعم. وبعد نوم،
قال: وبعد نوم أي تيقظ منه، وكذا عند إرادته.
يعني إذا استيقظ من النوم
عند الأذى
أو أراد النوم. إذا استيقظ من النوم وإذا أراد الإيه؟ وإذا أراد النوم. في تقطع في الصوت كذلك عند الكل.
قال: ولأزم
ثواني
عند الأزم أي الجوع أو السكوت للاتباع. رواه. تفضل شيخ.
طيب الصوت من فين يتقطع؟
وأنا عندي أحيانا بيحصل عندي تقطع، ما أعرفش.
عند الشيخ عزام يعني الصوت، ولا صوت من؟ عندي أنا. طيب الآن مناسب؟
تمام يا شيخ، الآن واضح.
طيب تمام. ويستحب عند تغير الفم بأي سبب من الأسباب، بسبب أكل، بسبب طول السكوت، بسبب كثرة الكلام، يستحب الإيه؟ استعمال السواك. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني: إذا استيقظ من النوم أو إذا أراد النوم. هذا هو الموضع الثاني، يستحب أيضا في هذا الموضع أن يستعمل السواك. نعم.
قال: ولأزم أي عند الأزم أي الجوع أو السكوت للاتباع. رواه الشيخان في النوم، وقيس به غيره مما يحصل به تغيره.
يبقى إذن عند الأزم هذا الموضع الإيه؟ الثالث. إذا جاع الإنسان وحصل عنه إيه؟ تغير فم. إذا سكت الإنسان وحصل عنه تغير فم. يعني كأنه يعني نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع السبب الثاني. قال: رواه الشيخان في النوم. رواه الشيخان في النوم، يعني وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم تسوك أو شاص فاه بالسواك، وقيس به غيره مما يحصل به تغيره، لأن الحكمة في النوم إن الفم يكون متغير، فأي شيء يجعل الفم يتغير كذلك يستحب الصوم فيه. يبقى هو في النوم نص وفي غيره قياس. نعم.
وقوله فعلمي حشو ثم استواك أي الاستياك فيه فوائد كثيرة، منها تطهير الفم لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والهضم للطعام، والغذاء أي تغذية الجائع أي حصول قوة له، وقطع البلغم وغيره من الرطوبات المفسدة للبدن، مبيض الأسنان لجلائه ما عليها من القلح مع شد اللثة وهي ما حول الأسنان، مطيب للنكهة أي ريح الفم، وقوله المستخبثة أي المتغيرة، مع كونه مفصح اللسان أي محسنا للنطق، مقويا لفطنة الإنسان وهي شدة الذكاء والحذق.
يبقى كل هذه الأشياء هي فوائد تحصل من الايه من السواك. طبعا بعضها منصوص عليه في الشرع، وبعضها عبارة عن تجربة وعادة، وبعضها يقوله الأطباء وهكذا. نعم.
قال مصفيا لحلقه، قال مصفيا لحلقه بالمهملة أي من البلغم كما مر، والمعجمة أي خلقته.
يعني لو كنا مصفيا لحلقه يبقى المقصود الحلق، والمقصود إن هو يصفيه من البلغم. وإذا قلنا مصفيا لخلقه بالخاء يبقى إيه؟ مصفيا لخلقته. نعم.
قال مقويا إبصاره أي محدا له.
يجعل الإيه البصر قوي، يجعل البصر حادا. نعم.
قال لظهره مسويا حتى يصير كأنه في حالة الشباب لا انحناء فيه، مضاعفا أي مكثرا للأجر، مكثرا للأجر والثواب مترادفان، ومرضيا للواحد التواب، مذكرا عند الموت بالنطق بالشهادة، مؤخرا أي مبطئا للشيب فوق العادة، ولازم من ذلك أي من تأخر الشيب الشباب أي ما يدل عليه من اسوداد الشعر، وذاك أي السواك فيه للعدى إرهاب أي تخويف وإرغام للشيطان وغير ذلك.
يعني هذه من الفوائد، وأذكرون أيضا من الفوائد زيادة على هذا كثير. نعم.
قال ويسن أن يبدأ بجانب فمه الأيمن، وأن يمر السواك على سقف حلقه برفق، على كراسي أضراسه، وينوي به السنة إن لم يكن في ضمن عبادة.
يبقى إذن هو عنده إيه؟ عنده كيفية للسواك. يقول يمسك السواك ويبدأ بجانب الإيه؟ بجانب الفم الأيمن، بيبدأ من الإيه؟ اليمين، ثم ينتهي إلى اليسار. وأيضا في جملة السواك يمر على سقف الحلق، ويمره على كراسي الأضراس، يعني على كراسي الأضراس، يعني على المكان الذي يلامس الإيه؟ اللسة من أضراسه. وينوي به السنة، إن هو يستحضر نية الإيه؟ السنة، إن لم يكن في ضمن عبادة. فإذا كان في ضمن عبادة لا ينوي به ذلك، بل يحصل بمجرد فعله. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى مذكرا بالنطق بالشهادة، مؤخرا للشيب فوق العادة، ولازم من ذلك الشباب، وذاك فيه للعداء إرهاب. فصل. وما استحبوا للمصلي فعله فالترك دون العذر مكروه له، كجعله يديه في كميه حيث استحب رفعه يديه وكونه بلا احتياج التفت، وهكذا إشارة إن أفهمت. والجهر في سرية كعكسه، وجهر مقتد قرى لنفسه، وأن يعد مسرعا أو اختصر، أو غمض العينين إن يخف ضرر، كذا التصاق البطن بالفخذين والمرفقين منه بالجنبين، والنقر مثل نقرة الغراب، وجلسة الإقعاء كالكلاب. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكل ما استحب للمصلي فعله فالترك دون العذر مكروه له بالمعنى الشامل لخلاف الأولى.
إذن الكلام هنا عن مكروهات الصلاة، الأشياء التي إذا فعلها الإنسان أو تركها يكره له ذلك في الصلاة. إذن فهي نوعان: ترك أشياء، أو أفعال فعل أشياء، يبقى ترك وفعل. وعليه انقسمت إلى قسمين: قسم بمعنى المكروه لأن الشرع نهى عنه لعينه مقصود، ورد في بعض الأحاديث النهي عنه بخصوصه، والمعنى الثاني خلاف الأولى، يعني طلب الشرع أن يكون موجودا فلما لم يكن موجودا فصار إيه؟ صار خلاف الأولى، يعني مكروه كراهة خفيف. الشيخ هنا بيقول: وما استحب للمصلي فعله فالترك دون العذر مكروه له. يكون كلمة مكروه هذه معناها يشمل المكروه اللي هو كراهة شديدة، ويشمل المكروه كراهة خفيفة الذي يسميه الفقهاء خلاف الأولى. نعم.
قال: كجعله يديه في كميه حيث استحب رفعه يديه، وذلك عند تحرمه وسجوده وركوعه لمنافاته التواضع.
هذه أول الأمثلة على خلاف الأولى، هو المكروه كراهة خفيفة، أنه يجعل اليدين في الكمين عند قوله الله أكبر، أو عند سجوده، أو عند ركوعه. ولماذا كان مكروها؟ لأنه يستحب في هذه الحالة أن يرفع يديه، هذا من المندوبات في الصلاة، فإذا ترك المندوب في الصلاة كان ذلك مكروها كراهة خفيفة. وأيضا له حكمة، قال: لمنافاته التواضع، إن الإنسان يجعل الإيه؟ يجعل اليدين في جيبه وهو في الصلاة، لا شك أن هذا إيه؟ أن هذا يعني يدل على كبر. نعم.
قال: وكونه بلا احتياج التفت، أي والتفاته في جزء من أجزاء صلاته بوجهه يمينا وشمالا بلا حاجة، بخبر البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
يبقى إذن التفات الإنسان بوجهه يمينا وشمالا ينظر هكذا وهكذا، هذا كله إيه؟ هذا كله مكروه، وهذا إيه؟ فعل. هذا فعل التفاته، وهناك ترك للرفع، بدأ مثال للترك ومثال للإيه؟ ومثال للرفع. وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن الالتفات في الصلاة: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني يفيد النهي عن ذلك. فهنا هذا نهي مقصود، يعني مكروه كراهة شديدة. نعم.
قال: أما الالتفات بالصدر فمبطل للصلاة لعدم الاستقبال.
طبعا ده استطراد، إن هو بيتكلم في المكروهات، لكن لما ظن إن إنسان يمكن أن يفهم من ذلك أن الالتفات في الصلاة كله واحد، فأشار إلى إيه؟ إلى نوع يشتبه به يؤدي إلى بطلان الصلاة، وهو الالتفات بالصدر. فكأن الالتفات بالصدر هنا حرام ومبطل للصلاة، وأما الالتفات بالوجه فهو مكروه ولا يبطل الصلاة، وعندنا التفات سنة وهو التفات السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
قال: وهكذا إشارة فيها بنحو عين أو حاجب أو شفة أو فم بلا حاجة، بخلافه لحاجة كرد سلام ونحوه. وقوله: إن أفهمت ليس بقيد.
يبقى إشارة، أي إشارة؟ ممكن نقول مثلا الإشارة مطلقة، سواء أفهمت أو لم تفهم، سواء أشار بعينه، أشار بحاجبه، أشار بشفته، أشار بفمه، أشار بيده، كل هذه الإشارات تقع تحت تفصيل. إن كانت لحاجة فهي غير مكروهة، وإن كانت لغير حاجة فهي مكروهة. الحاجة كمثل أن يسلم عليه إنسان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه إنسان في الصلاة أشار بيده برد السلام، أشار بيده برد السلام، فهذه الإشارة لحاجة لا تكره، وأما الإشارة لغير حاجة فهي مكروه. نعم.
قال: والجهر في سرية كعكسه، وجهر مقتد قرى لنفسه، أي جهره خلف الإمام لمخالفة ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى هنا الجهر في سرية كعكسه، الصلاة صلاة سرية، فلماذا يجهر؟ والعكس، الصلاة صلاة جهرية، لماذا يسر؟ يبقى الجهر في موضع السر مكروه، والسر في موضع الجهر مكروه، بدول موضوعان 4 و5. وجهر مقتد قرى لنفسه، معلوم أن المقتدي مأموم وله إمام، وإمامه يقرأ، فلا يقرأ لنفسه إنما يقرأ الفاتحة فقط كما قلنا، وأما الباقي فهو مستمع منصت لإمامه. فإذا قرأ وجهر بالقراءة خلف الإمام فإن هذا أيضا مكروه لمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بكده 6. لو قلنا مثلا يبقى جعله اليدين في الكمين الالتفات بلا حاجة، الإشارة بلا حاجة، الجهر في موضع السر والسر في موضع الجهر، وجهر المقتدي بأن يقرأ لنفسه خلف إمامه. نعم.
قال: وأن يعد مسرعا، أي وإسراع للصلاة لمنافاته الخشوع، أو اختصر، أي الاختصار في الصلاة بأن يجعل يده على خاصرته بلا حاجة، للنهي عنه في خبر الصحيحين في الرجل وقيس به غيره، ولأنه فعل المتكبرين والكفار.
يبقى 7، أن يعد مسرعا، يعني إسراعه في الصلاة، إسراعه في في الصلاة، هو الذي ينقر صلاته نقرأ، وقد ورد النهي عنه في كثير جدا من الأحاديث. 8، الاختصار في الصلاة. اختصار هنا معناه معناه أن يكون الإنسان واضعا ليديه عند الخاصرة، يعني عند جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر، يضع اليدين هكذا طبعا بلا حاجة. فأما إذا كان لحاجة كوجع مثلا أو غيره فلا. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التخصر في الصلاة، نهى عن التخصر في الصلاة، وهو من أفعال المتكبرين والكفر. نعم.
قال: أو غمض العينين، لأنه فعل اليهود هذا، إن يخف المصلي باعتبار غلبة ظنه ضررا من التغميض على نفسه أو غيره من كل محترم، وإلا فلا يكره لعدم صحة النهي عنه.
قال أو غمض العينين، غمض العينين. يقولون إن اليهود إذا صلوا يغمضون أعينهم في الصلاة، وورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تغميض العينين في الصلاة، ورد ولكن اختلف في صحته. إن يخف ضرر، لو كان هناك ضرر من إغماضه العين على نفسه أو على غيره، أو يعني خاف وقوع ضرر، فإنه يكره. طيب وإلا فلا يكره، لأن النهي أيضا كما قلنا مختلف فيه، والشيخ يقول عدم صحة النهي عنه لأنه لم يرد دليل بخصوصه. نعم.
قال كذا التصاق الرطب بالخفين والمرفقين يعضدان منه المصلي بالجنبين في ركوعه وسجوده لمخالفتهما سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا احنا فيما سبق قلنا هذا مطلوب تركه، مطلوب تركه، فإذا لم يتركه فهو مكروه. إلصاق البطن بالفخذين، هناك كنا بنقول المطلوب مجافاة بطنه عن فخذين، يباعد بين البطن والفخذين، وكذلك يباعد بين المرفقين والجنبين، رقم 10 في المكروهات إلصاق البطن بالفخذين، ورقم 11 إلصاق المرفقين بالجنبين في أثناء الركوع وأثناء السجود. هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع أو سجد جاف بين عضديه أو مرفقيه وبين جنبيه، ويقل بطنه يرفعها فلا يعتمد بها على فخذيه، فإذا لم يفعل ذلك يكره له. نعم.
قال والنقر في السجود بإسراع مثل نقرة الغراب لصحة النهي عنه ولمنافاته الخشوع.
وهذا جزء من السابق رقم 7 أن يعد مسرعا، فمن جملة الإسراع إنه ينقر السجود كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي ينقر صلاته كنقر الغراب، وأيضا ما ورد في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب ونقرة كنقرة الديكة أو الغراب وهكذا. نعم.
قال وجلسة الإقعاء كالكلاب في جميع جلسات الصلاة بأن يجلس على أليه وينصب فخذيه للنهي عنه، رواه الحاكم وصححه، ورواه البيهقي بأسانيد وضعفها، ثم قال والإقعاء نوعان، أحدهما هذا وهو منهي عنه، والثاني وصح فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع أطراف أصابع رجليه وركبتيه على الأرض وألييه على عقبيه، وهو سنة في الجلوس بين السجدتين.
نعم. يبقى إذن هناك نوعان من الإقعاء، نوع مسنون ونوع مكروه، نوع مسنون ونوع مكروه. طبعا الكراهة آتية من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. فالإقعاء المنهي عنه إن المصلي يجلس وفي أثناء جلوسه ينصب القدمين ويجلس بين القدمين المنتصبتين، يجلس بينهما، ففي هذه الحالة هذا منهي عنه. أو إنه يجلس على أليه وينصب الفخذين، يعني ينصب ينصب الفخذين نفساهما، يعني زي قاعدة المحتبي الجالس على إليته ويرفع فخذيه وساقيه أمام صدره، هذا أيضا منهي عنه، تمام؟ نوعان منهي عنهما. والنوع المسنون هو أن يضع أطراف الأصابع للرجلين على الأرض، ويضع كذلك الركبتين على الأرض، ويضع الأليتين على عقبيه. هذا الأخير سنة في الجلوس بين السجدتين. إذن عندنا نوع مكروه، وهو أن يجلس على هيئة الجلوس بين السجدتين تماما، غير أنه يرفع الإيه، ينصب أو يرفع القدمين ويجلس بينهما، أو أنه يجلس على الفخذين ويرفع الساقين والقدمين أمام صدره، هذا وهذا مكروه. وأما المسنون فهو أن يجلس كمثل هيئة الجلوس بين السجدتين أو كمثل هيئة التشهد، غير أنه يرفع القدمين ويجلس على القدمين. فهذا إيه ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: كذا افتراش السبع المشهور كذلك الإيطان كالبعير. باب ما يفسد الصلاة. وتفسد الصلاة فورا بالحدث ولو بلا قصد ورجس إن مكث، وبالكلام عامدا إذا ظهر، حرفان أو حرف مفيد مع بشر، ويفسد الحرفان ممن ضحك، كذاك مع تنحنح ومع بكى. قال رحمه الله تعالى: كذا افتراش السبع المشهور بأن يضع ذراعيه على الأرض في سجوده، للنهي عنه في خبر مسلم في حق الرجل وقيس به غيره.
نعم، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع، إن الإنسان يبسط يديه على الأرض، يلصق الإيه؟ الكفين والذراعين، لكن طبعا الكفين معلوم إن هو إيه؟ إن هما من الصلاة، وضع الكفين على الأرض من الصلاة، سواء كان أثناء السجود أو أثناء الرفع من السجود أو الرفع إلى القيام ونحو هذا، فهذا إيه؟ هذا من الصلاة. لكن ما ليس من الصلاة إنه يضع الإيه؟ إنه يضع الذراع كذلك على الأرض، يفعل كما يفعل الإيه؟ الكلب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، سواء كان الرجل أو غير الرجل.
قال: كذلك الإيطان أي ملازمة المكان الواحد كالبعير، أي كإيطان البعير.
هذا مكروه. كذلك مكروه إن الإنسان يوطن الموضع من المسجد لا يصلي إلا فيه، كما تفعل البهيمة، تجدها تختار مكانا حتى ولو كانت مثلا قائمة في موضع بعيد عن بعض الخطوات، تأخذ الخطوات وترجع إلى مكانها وتنام فيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لا يوطن أحدكم الموضع في المسجد لا يصلي فيه كما توطن البهيمة المكان لا تركض إلا فيه. فده منهي عنه. نعم.
قال: ومن مكروهاتها أيضا المبالغة في خفض الرأس في الركوع، وإطالة التشهد الأول، والاضطباع.
والاضطباع، فالاضطباع هو كما يحصل في الطواف والسعي في مسألة الإيه؟ الحج والعمرة، هو يضع الثوب تحت الإبط ويكشف عن الإيه؟ ويكشف عن أحد الكتفين، يكشف عن الكتف اليمين. نعم.
قال:
وتشبيه كلها مكروهات. يكره أنه يبالغ في خفض الرأس في الركوع، لا، الأصل أن تكون بمساواة الظهر. يكره أن يطيل التشهد الأول، لأن المقصود فيه التخفيف. يكره للضباع. نعم
شيخنا، كلمة الاضطباع بضاد وطاء ولا ضاد؟
بضاد،
اثنين ضاد.
الاضطباع
تمام، ضاد فقط.
نعم.
قال: وتشبيه الأصابع
أن يضطر. ضاد تنتهي بطاء، الاضطباع.
تمام، يعني آخرها طاء.
فمن اضطر، تبدأ بضاد وتنتهي بطاء.
نعم، يعني ضاد ثم طاء.
نعم
تمام، شكرا، جزاكم الله خير. قال: وتشبيك الأصابع وبصره إلى السماء أو نحوها مما يلهي كثوب له أعلام، والتغطية فم، وقيام على رجل واحدة لغير حاجة، وكف شعر أو ثوب.
كل هذه مكروهات، يعني مسألة تشبيك الأصابع مكروه، تفقيع الأصابع سميه طرقعة الأصابع ده مكروه، إن الإنسان يتساءب في الصلاة إنه يرفع بصره إلى السماء أو يرفع بصره إلى شيء يلتهي به في أثناء الصلاة، كمثل مثلا ثوب له ألوان، له خطوط، ففيه علامات، فيظل ينظر فيه سواء كان عليه أو على غيره، ولو كان مثلا السجاد في الأرض. ولذلك هذا كله مكروه، الأصل فيه أن يكون لونا واحدا وخطا واحدا سادة كما نقول. وتغطية فم، تغطية الفم من المكروهات، هذا الأصل فيه. إذا عرضت عارضة مثل جائحة الكورونا مثلا الآن، لا بأس بأن يصلي الإنسان، بل يطلب ذلك أحيانا وجوبا، يعني من باب المحافظة على النفس والمحافظة على الغيظ. وأن يقوم الإنسان على رجل واحدة لغير حاجة، هذا أيضا من المكروه. وأن يكف الشعر، هو يربط شعره، فحتى لا يعني إيه، حتى لا يقع على موضع السجود، أو يكف ثوبه هو تشمير الثياب، فتشمير الثياب أو عقص الشعر، هذا كله أيضا من الإيه، هذا كله من المكروهات. نعم.
قال: وبصق أماما ويمينا وغير ذلك. وغير ذلك
أمامه
يسن أن يصلي لنحو
جدا، حتى يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على من فعله تغيظا شديدا، وإنه يبصق عن يمينه هذا أيضا مكروه، فهو يبصق عن شماله إذا كان خارج المسجد، طبعا يبصق عن شماله تحت قدمه اليسرى إن كان خارج المسجد، فإن كان في المسجد يبصق في طرف إيه؟ في طرف ثوبه. نعم.
قال: ويسن أن يصلي لنحو جدار كعمود، فإن عجز عنه فلنحو عصا مغروزة كمتاع.
يبقى هذا كلام عن إيه؟
فإن
عن شيء مسنون، وهو السترة في الإيه؟ في الصلاة. السترة في الصلاة، سترة للإنسان يصلي إلى شيء، لا يصلي هكذا إلى الفضاء، بحيث إن لو مر من أمامه إنسان فيبقى يستطيع أن هو يحجزه عن المرور بين يديه. ويسن أن يصلي لنحو جدار، صلى إلى سرير، صلى إلى حائط، صلى إلى مرتفع من المرتفعات مثل العمود. طب لو عجز عن العمود والجدار ونحو هذا، أو للصف الأول، الصف الثاني، يعني يجعل صف أمامه، يجعل مصليا أمامه، مصلي من المصلين، لكن طبعا لا يكون متوجها إليه بوجهه، إنما يكون المصلي ده أنت تتوجه إليه من ظهره، هو متجه للقبلة وعطيك ظهره، وأنت تتخذه سترة في صلاتك. إذا لم يكن شيء من هذا، اغرز العصا التي معك، أو ضع المتاع الذي معك، الشنطة تكفي، لكن تضعها إيه؟ تضعها أمامك، ولكن لها إيه؟ طول معين سيذكره الشيخ الآن. نعم.
قال:
فإن عجز عن ذلك بسط مصلي،
فإن عجز عن ذلك بسط مصلى كسجادة بفتح السين.
يبسط سجادة،
عنه
ويبقى معروف ان هو السجادة دي
هي حدود صلاته، بس ده لا يلجأ إليه إلا إذا عجز عما سبق. نعم.
قال: فإن عجز عنه خط أمامه خطا طولا.
إن عجز عن المذكورات ثلث يخط خطا طولا، يعني من كيف الخط الطول؟ انه يجعل خط من عند قدميه الى موضع سجوده، يخط خط بالطول من عند موضع القدمين الى كانه يرسم السجاده مثلا، يقول ان هذه حدود الايه، حدود صلاتي، من اول الخط هذا هنا اضع القدمين، وفي اخر الخط اسجد بالجبهه. نعم.
قال: وطول المذكورات ثلث ذراع فأكثر.
طول المذكورات يعني الأشياء التي ذكرها الشيخ الآن، من عمود، من جدار، من عصا، من متاع، كل هذه الأشياء مطلوب أن يكون إيه ارتفاعها عن الأرض ثلث ذراع. عارفين الذراع 45 سنتي تقريبا، يبقى تلتين الذراع 30 سنتي، يكون ارتفاع هذه الأشياء 30 سنتي، أقل من ذلك لا يعطيك فعل السنة، وأكثر من ذلك يعطيك وزيادة.
قال: وبينه وبينها ثلاثة أذرع فأقل.
نعم، يعني يقترب من المرتفع أو الجدار وهكذا، يقترب منه حتى يكون بينه وبينه ثلاثة أزرع أو أقل من ثلاثة أزرع. نعم.
قال: وإذا صلى إلى شيء منها على هذا الترتيب سن له ولغيره دفع مار وحرم. نعم.
يبقى متى يسن له أن يدفع المار بين يديه؟ إذا اتخذ هذه الإيه؟ اتخذ هذه السترة، يبقى هو يتخذ سترة، وإذا جاء إنسان ليمر بين يديه يدفعه، لا يسمح له بالمرور فيما بينه وبين سترته. نعم.
قال: وحرم مرور بين يديه، وإن لم يجد المار سبيلا آخر إلا. نعم. إذا
يبقى إذا كان الإنسان يصلي، فينبغي على الإنسان الذي يمر من المسجد أو يمر في البيت من أمامه أنه يراعي هذه المسألة، لا يمر بين يدي المصلي حتى ولو لم يكن له مجال آخر للذهاب إلى غايته أو هدفه إلا هذا الإيه؟ إلا هذا الطريق أو هذه السبيل، لا يقف حتى ينتهي المصلي من صلاته، أو أنه يمر من وراء السترة. أما إن كان بين يديه سترة والمصلي اتخذ سترة وتهيأ على طريقة صواب، لا يجوز أنك تمر بين يديه. نعم.
قال: إلا إذا قصر المصلي بوقوفه في قارعة الطريق، أو كان أمامه فرجة يريد المار التوصل إليها.
هذا استثناء لحالتين لا يحرم فيهما المرور بين يدي المصلي. الحالة الأولى إن كان هنالك تقصير من المصلي، جاء يصلي في قارعة الطريق، يصلي في عرض الطريق، والناس تحتاج إلى المرور، فتمر الناس تمر ولا شيء عليها. أو كان أمام المصلي فرجة، يعني المصلي يصلي مثلا في الصف الثاني، والصف الأول فيه مساحة لإنسان يستطيع أن يذهب إليها ويصلي فيها، هنا لا بأس من أن الإنسان يمر بين يدي المصلي ويصل إلى هذه الفرجة ويقف فيها لكي يقوم بعدة أشياء. الشيء الأول هو سد الفرجة، والشيء الثاني أن هو حصل فضيلتين، فضيلة الوقوف في الصف الأمامي وفضيلة الإيه؟ فضيلة سد الفرجة، سد فرجة في الصف غفر الله له كما ورد في بعض الأحاديث، وكذلك أنه لا يدع فرجة في الصلاة يعني تحقيقا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. تفضل شيخ محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أنا ولا هو سيدي؟
تفضل أنت.
طيب أحسن عليكم سيدي. الإيطان، نبدأ من الأخير بعدك. الإيطان مثل الآن في عندنا كورونا، في أماكن محددة للناس تصلي فيه، بحطوا فيه علامة بالتباعد. هل الواحد لو دخل كل يوم مثلا مبكر إلى الصلاة إلى المسجد، وهو وهذا المكان وجده فارغا ويختاره لأنه في الصف الأول مثلا وراء الإمام مباشرة أو جنبه أو جنبه ويصلي هنا دائما، هل هذا يعتبر من الإيطان؟
لا، الإيطان مقصود منه شيئين. مقصود منه أنه في أماكن شتى أمامه، والشيء الثاني أنه يقصد ذلك. فأما إذا كان لا قصد له، أو أن لا يوجد إلا هذا المكان في كل مرة، فهذا يعني لا يسمى من الإيطان، لا يكون من الإيطان.
طيب سيدي، في مسألة الإقعاء ما توضحت لي الصورة، يعني الهيئة بالضبط، يعني ما تصورتها في
ما هي هيئة ما هي هيئة الكلب في قعوده؟ ماذا يفعل الكلب؟ يضع أليتيه وقدميه المؤخرتين على الأرض، وينصب الساقين الأماميتين أمامه. صحيح؟
نعم، يعني كأنه مد رجليه.
مد الرجلين، أي رجلين؟
الرجلين
الأخيرتين ممدودتين على الأرض. تمام؟ وأيضا إليته على الأرض.
يعني كان فرج بين القدمين وجلس بإليتيه بينهما.
لا لا لا، أنت دخلت الصورتين في بعض. لا، أنا أتكلم الآن عن إنسان جالس بين السجدتين. خلاص؟
نعم.
ثم إنه رفع ركبتيه وفخذيه عن الأرض فجعلهما أمامه، فهو الآن جالس جلسة المحتبي.
نعم.
إليته يعني على الأرض.
نعم.
إليته على الأرض وأمامه قدميه. هذه جلسة من الجلسات المنهي عنها. طيب، والجلسة الثانية إن هو يجلس كمثل جلسة المفترش تماماً، في جلسة من السجدتين، الجلسة للتشهد، ويوسع بين القدمين ويجلس بين القدمين. هذا أيضا من الإيه؟ من المنهي عنه. هذا إقعاء الكلب، وهذا إقعاء الكلب. الحبوة إقعاء للكلب، لأن الكلب بيبقى بهذه الصورة، يلصق الإلية في الأرض ويفرش القدمين المؤخرتين اللي هم الرجلين، وينصب الساقين، يضع الساقين أمامه. فإذا الإنسان فعل هذه الهيئة فهو مكروه. وإذا جلس بين قدميه هذا أيضا مكروه.
نعم، أحسن عليكم.
آمين.
سيدي، في تأكيد في جهر مقتد قرأ لنفسه، صفحة 64، يعني الجهر في غير الفاتحة،
الجهر في موضع السر، والسر في موضع الجهر مكروه.
وجهر مقتد قرأ لنفسه خلف الإمام، جهره خلف إمام، يعني إذا في غير الفاتحة،
جهره بالقراءة خلف الإمام هذا مكروه أيضا.
في صوت عالي. طيب سيدي، في الصفحة اللي قبلها تكرار للسكوت،
ولو كان يجهر بالفاتح، لأن احنا قلنا إنه الجهر في موضع السر مكروه. خلاص، هو له أن يقرأ الفاتحة، يقرأها في سره، ولو جهر بغير القراءة، قراءة الفاتحة، يبقى ارتكب مكروهان. المكروه الأول إن هو جهر في موضع السر، والموضع الثاني إن هو قرأ لنفسه وإمامه يقرأ، هنا في مكروهان.
نعم، أحسن عليكم. سيدي، في الصفحة التي قبلها 63، تكرار للسكوت، قال ولأزم، أي عند الأزم الجوع والسكوت، وكان قبلها في السطرين قبلها فلا يكره فيها سوى، عفوا، اللي هي وعند تغير الفم ريحا أو طعما أو لونا، ولو بنحو أكل كريه وطول سكوت. هل تختلف عن هذه ولا
لا؟ الثانية جزء منها. يعني هو يقول ان تغير الفم يحصل باسباب كثيره، منها اكل شيء كريه، ومنها السكوت الطويل، ومنها كثره الكلام، او اي سبب من الايه من الاسباب، ولذلك اشار اليه كلمه ولو بنحو كذا. يعني هذه امثله، وكل ما يسبب تغير الفم هو داخل في هذا، كان هذه عامه. ثم خصص بعد ذلك فقال ولازم. الازم هو الجوع او الايه او السكوت على ما ورد فيه الايه فيه التفسير.
نعم سيدي.
فكأنه الموضوع يعني تخصيص بعد تعميم، تنزل الملائكة والروح فيها.
نعم سيدي أحسن الله إليكم. في موضوع الصيام اللي هو بعد الزوال يكره السواك. نعم. الآن إذا الإنسان مثلا فرش أسنانه وكل حاجة، فالرائحة غالبا تخرج من المعدة، غالبا تخرج من المعدة. نعم. وهنا يتنزل عليها موضوع النهي واستحباب عدم السواك. طيب الآن لو سوك الإنسان هل الرائحة تذهب؟
الفكرة يعني فيه أن أنت لا تتدخل في هذه الحالة، سواء كانت الرائحة تستمر لأنها خارجة من المعدة وليست خارجة من الفم، والله هذه يعني فكرة، ولكن لا تتدخل أنت أيضا فيها، دعها. هذا ما مقصود المذهب في هذه المسألة، أن تغيير أثر العبادة مكروه، فتغيير أثر العبادة مثل مثلا إزالة دم الشهيد وغسله هذا حرام.
نعم.
مثل إزالة رائحة الفم في الصوم هذا مكروه، مثل مثلا نفض اليدين والتنشيف هذا خلاف الأولى، صحيح؟
نعم.
فهذا وهذا وهذا يعني إزالة لأثر الإيه؟ العبادة. فكأن الشرع راعى في ذلك مسألة أخرى، وهي مسألة شعور المكلف بالنفرة من العبادة. لماذا قلنا في مسألة النفض مكروه؟ قال لإيه؟ لأنه يشعر بالتبري من العبادة. كذلك هنا كأنه يعني يكره هذه الرائحة، يكرهها في الوقت الذي يحبها الله تبارك وتعالى فيه. تمام؟
نعم. أحسن الله. طيب سيدي معلش أكثر الأسئلة لكن سجلتها. صورة إصبع الحي التي قبلها، أنه إذا كان من إصبع حي أنه هو يعمل سواك فيه خشنة من إصبع حي آخر متصلة، كيف صورته ممكن يعني أبلى ابنه مثلا أو
يأخذ إصبع ابن زوجة زميل ويعني يحركه في فمه، وهذا يعني من المبالغة في تدقيق الأشياء، وإن كان يمكن يحصل ويمكن أن لا يحصل.
نعم سيد. سؤال أخير عن الدرس الماضي، موضوع التورك. الوضعية عندما يكون متورك الإنسان، ألا تكون ركبته اليمين مرتفعة عندما يجلس وينصب رجليه؟
يعني إذا لم يكن متعودا. أما المتعود فإنه يجلس ركبته على الأرض كما أن القدمين على الأرض، ولا ويصعب عليه جدا في البداية، ولكن بعد التعود تزول الصعوبة ويفعله بكلفة في البداية، ولكن بعد هذا تزول الكلفة جدا.
يعني هي الرجل اليسار راح تخرج تكون تحت اليمين يعني مستند عليه،
رجل
صح؟
الشمال لها موضعان كما بيّنه
في الفراش في التورك.
إما أنها تحت الساق، وإما أنها بين الساق والفخذ.
إذا بين الساق والفخذ تكون أسهل لن تنتصب.
والله يعدها البعض
عالبة. جزاكم الله خير سيد، أحسن إليكم.
لو تسمحون سيدي.
تفضل شيخ محمد.
عندما قال سنة لغيره دفع المار، يعني أنا أكون أصلي إلى سترة ثم يأتي أحدهم يريد المرور فغيري هو الذي يدفعه، وليس كذلك؟
لا، أنت الذي تدفع الشخص الذي يمر بين يديك. المصلي يدفع الشخص الذي بين يديه. كنت منفرد فلك أن تمنع المصلي إذا مر بين الصفوف، وإذا كنت إمام فلك أن تمنع المصلي إذا كان يمر أمامك أنت، لأن إذا قطع صلاتك قطع صلاة الباقين. وأما مروره مثلا بين يديك وأنت في الصف فهذا ليس بممنوع. وأما مروره بعد سترتك ليس هذا أيضا بممنوع. وأما مروره ده الحالة الثالثة ليس بممنوع أيضا، مروره يعني بين يديك وليس لك سترة، وليس لك سترة، يعني هل مثلا تمنع الناس أن تمر من هذه الجهة إلى ما لا نهاية؟ لا، إذا مر لا تستطيع أن تمنع لأنك لم تقم حرما لك. نعم.
طيب لماذا قال لغيره سيدي؟ ماذا أفادت هذه الكلمة؟
لغيره أين هذه؟
سن له ولغيره دفع مار. أنا فهمتها أني أصلي إلى سترة ثم يأتي أحدهم يريد المرور فغيره الذي
يدفعه. وإذا صلى إلى شيء منها، وإذا صلى إلى شيء منها يعني من هذه الأشياء التي ذكرها الآن على هذا الترتيب، يعني الأولى بس بعد الثانية بعد الثالثة، سن له أنه يدفع المار، وسن لغيره أن يدفع المار، سن له ولغيره. لا لغيره هنا قد يكون المقصود منها من لم يتخذ السترة، له كذلك أن يدفع الإنسان إذا مر بينه وبين موضع سجوده ليس أكثر من ذلك.
تمام. نعم. سؤال آخر تكرمتم سيدي.
فضل.
سيدي عندما قال في الصفحة التي قبلها في البداية عندما قال وكل شيء خشن مزيل للقلح كأشنان والسعد، سيدي الأشنان سائل والسعد هو طيب، لماذا قال وكل شيء خشن؟ عندما قال خشن أخرج السوائل ثم أضاف المثال للسوائل.
يعني بما يشمل. نعم. وكل شيء خشن مزيل للقلح كأشنان لا أدري والله يا شيخ محمد، لكن يعني لعله يقصد مثلا أصل هذه الأشياء العيدان التي منها، لا يقصد
تكون في حالة يعني. تكون صلبة. أن تكون صلبة سيدي. نعم.
يعني حالة من الحالات تكون فيها صلبة كما تقول. نعم.
الله يجزيك خير سيدي.
اللهم آمين يا رب ويا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
حياك الله شيخ. سؤال شيخ، احنا الآن في حكم كورونا. نعم. التباعد بين المصلين هل الآن هو جائز أو مكروه؟ حكم صلاة الجماعة أنه التراص.
لا، مسألة المباعدة مسألة مسمونة، فإذا تركها فحكم الكراهة شديد عليها كذلك، وفيها نهي مقصود ففيها كراهة، ماشي تأخذ الحكمين دول. هل مثل هذا يبطل الصلاة؟ لا، لا يبطل الصلاة. طب إن كان فعل المكروه لحاجة أو ترك المندوب لحاجة، هذا مما ينفي عنه الكراهة. عندنا الضرورات تبيح المحظورات، يعني بمعنى أنه إذا فعل محظورا من محظورات الشرع المحرمة وكان ذلك لضرورة، هذه تدفع الحرمة. والقاعدة التي بعدها مباشرة أن الحاجة تنفي الكراهة، إذا فعل الإنسان شيئا لحاجة هناك حاجة لفعله فالكراهة كذلك منتفية. فهنا في سؤالك الحرمة منتفية لأنه أصلا ليست بواجب، والكراهة منتفية لأنها فعلت لحاجة.
جزاك الله خير.
السؤال الأول. السؤال الثاني إيه؟ الجماعة يعني إيه؟ تسأل هل تحصل الجماعة بهذه الحالة؟ إن كان كذلك نعم، الجماعة تحصل بهذه الحالة وهم متفرقون على هذه الطريقة أو ذاع، تحصل الجماعة.
جزاك الله خير شيخ، الله يبارك فيك.
اللهم آمين وإياك. شيخ عزام.
شيخنا بالنسبة لكف الثوب يا شيخنا، لو هو مثلا الأصل إن هو لبس الثوب وهو مشمره كده
خلاص ما فيش مشكلة، اللي هو كفت الثوب في الصلاة أو كفت الشعر في الصلاة، هو المقصود أنه فعله لأجل الصلاة. سواء بقى فعله قبل الدخول في الصلاة طالع من الوضوء بهذه الحالة، أو فعله في أثناء الصلاة، بل في أثناء الصلاة يكون فيها زيادة في الكراهة وقد تدخل في الحركة الكثيرة فتبطل الصلاة. وأما إن كانت هذه عادته في لبس الثوب، أنه بيشمر الثوب مثلا 3 مرات أو مرتين أو مرة وهذه عادته، خلاص هي دي عادته، ما فيش مشكلة، لا يقال إن هو كفت الثوب في الصلاة لأنه هو دائما هكذا.
جزاكم الله خير. شيخنا بالنسبة للمرور إذا لم يضع سترة، أي المرور مباح مطلقا يعني حتى لو مر
الإمام؟ هو لا يمر بين يديه فقط، اللي هو من موضع
لموضع السجود،
من موضع القدمين إلى موضع السجود، يترك من بعد موضع سجوده ويمر مباشرة.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله. تفضل شيخ صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
حدثك كف الثوب والشعر قد يدخل فيه رفعه أثناء الصلاة؟
طبعا الكف هنا المطلوب منه إما التشمير بحيث إنه لا يعود، وإما أنه يعني جمعه إليه أو رفعه أثناء السجود، فهذا كله يدخل كفة الشعر وكفة الثوب.
ليه السؤال يعني؟
تفضل.
خلاف الأولى هو ترك خلاف الأولى هو ترك المستحب؟
نعم، خلاف السنة يعني بلاش الأولى دي، خليها خلاف السنة، هتلقاها واضحة معاك جدا، هما تسميتان لشيء واحد. خلاف الأولى بيسموه برضو خلاف السنة، فخلاف السنة مكروه يعني كراهة الخفيفة، كون مطلوب منك تفعل
أنا دخل معي
باستحباب فهو فعله مستحب وتركه مكروه، يعني خلاف الايه؟ خلاف الأول. واضح؟
أنا دخلت معاه في مسألة
ترك المندوبات،
دخلت معاه في مسألة القراءة
المندوبات، هذه ايه؟ هذه خلاف الأولى، جاء في الشرع استحباب فعلك فهذا مسنون، فإذا تركته فهذا مكروه كراهة خفيفة أو خلاف الأولى أو خلاف السنة. نعم،
يعني يدخل في القراءة التنزيهية؟
ماشي، ممكن.
السلام عليكم شيخنا.
لي أمر يعني توضيح كيف.
تفضل يا شيخ صالح، باقي لك اسئله؟
ايوه شيخ، لي امر توضيح يعني فهمته في الدرس يعني. هو يقيس الاستحباب في السواك على قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهره للفم مرضاة للرب، على هذه العله يعني مرضات
الدرجات فقط، على كل ما يحقق الحكمة من مشروعية السواك، سواء كانت العلة منصوص عليها مثل هذا الحديث مطهرة للفم مرضات للرب، فدي يقاس عليها وهي هذه علة منصوص عليها، أو علة أخرى يستنبطها الإنسان بإيه؟ بعقله،
كان يعني هو الحق
تنظيفا او يفهمها من ناحيه الطب، او
هو الحق مرضات
الشرع فهو مطلوب له،
يعني هو الحق مرضات للرب بفعله في الصلاه ومطهره للفم بفعل تغير بأذى وغيره، صحيح؟
الايه؟
جعل العلة مرضاة للرب بفعل استحبابه للصلاة، وجعل العلة مطهرة للفم بتغير الفم بأزم وغيره. أنا أقول يعني هل الفهم صحيح يعني أنه جعل علة مطهرة للفم عند تغير الفم من أزم ورائحة
يعني
ومطهرة للرب
وما يدخل تحتها، ليس هذا فقط، كل ما يمكن أن يكون مغيرا للفم مما ذكره ومما لم يذكره سواء كان من ناحية الطعم أو اللون أو الرائحة يستحب منه السواك. نعم.
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير شيخ.
اللهم أمين وجزاك
مسك. شيخنا هو سؤال في الصلاة يعني خارج الدرس لكن في الصلاة.
نعم.
خاص بالأمور بالوضع الحالي يعني.
نعم.
الآن في خاصة في صلاة الجمعة فتح لبعض المساجد وطبعا دون بعض.
نعم.
فطبعا هذه المساجد لا تتسع لكل الناس.
نعم.
هل يجوز لبعض الناس أن يترك الجمعة ويصلي الظهر أم ليترجع إلى ماذا يعني؟
لا.
وكذلك في صلوات الجماعة.
كان بمكنته أن يصلي الجمعة فليصلي ولو كان في الشارع ولو كان في الشقة المقابلة للمسجد ولو كان على السطح المقابل للمسجد وهكذا.
حتى لو لم يكن يسمع الصوت.
إذا لم يمكنه خلاص يبقى في هذه الحالة هو إيه؟ هو فعل مستطاع. أما طالما كان بإمكانه مش شرط أن يصلي في داخل المسجد نفسه.
نعم. وكذلك في صلوات الجماعة شيخنا بعض الناس اللي تسمع أنا أخاف على نفسي
لأن المقصود الجماعة وبعدين برضو المقصود إنها سواء قلنا سنة مؤكدة أو فرض كفاية خلاص يعني ما فيش فيها اسم في الترك لكن إحنا بنتكلم عن الجمعة لأن الجمعة فيها إيه؟ اسم في الترك.
نعم. حتى لو كان هذا الشخص شيخنا يخرج لحياته اليومية والتعاملات والأمور عادي جدا لكن عند الصلاة لك أنا أخشى على نفسي هذا يعني في حقه
له أمر بينه وبين ربه بمعنى إن هو لنا منه الظاهر فقط لماذا لا تصلي حكم من لم يصلي كذا الأصل إنك أنت تصلي ولو على أي هيئة جائزة مش لابد إن أنت تصلي فتزدحم بمئة إنسان وألف إنسان اترك بينك وبينهم مسافة مئة متر وصلي بحيث إنك أنت تحقق الشروط في الاقتداء وانتهت المسألة.
نعم شيخ. كذلك شيخنا صلاة الجمعة باللي حضرتك ذكرته يعني لو كان الإنسان لا يسمع صوت الإمام لا في الركوع ولا في السجود يجوز له أن هو يعني صلاته صحيحة على
ويرى الإمام ويصح أن يقتدي به
لا يرى الإمام ويصلي خارج المسجد
ويعني أو يرى من يرى الإمام.
نعم يعني كله بيتبع بعضه يسجدون مع وراء بعضهم.
نعم مفيش مشكلة.
نعم بارك الله فيكم الشيخ جزاك الله خير.
الشيخ عبد الرؤوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل. شيخنا الفاضل تحية طيبة وبعد ففي ظل الظروف الصحية المعروفة اليوم يصلي الناس بالتباعد فأفتى بعض من طلبة العلم أن هذه الصلاة باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف وكذلك لحديث فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.
طيب الحديثان يردان على كلامه لا صلاة لمنفرد خلف الصف هو في أمرين لا صلاة بمعنى صلاة باطلة لم يقل بذلك فقهاؤنا رحمه الله فالمذهب عندنا لا صلاة يعني لا صلاة كاملة والحديث الأول ظاهر من تمام الصلاة يعني ولكن ليست من أصل الإيه من أصل الصلاة فتكون فيها كراهة. طب والكراهة تندفع بأدنى حاجة والحاجة موجودة فكلام هذا الكلام غير صحيح.
شيخنا بارك الله فيك في الحقيقة أفتى بهذا بعض من طلبة العلم فحبذ من فضيلتكم لو تكتبوا في هذا بيانا شافيا. نحن في بلدنا كثير من الملتزمين لا يصلون الصلاة الجماعة هذه الأيام لهذا السبب بل وصاروا يشجعون الناس على عدم الصلاة في المساجد وأصبحت بلبلة في هذا الموضوع.
الله المستعان.
أدري هل يمكنك أن تكتب لنا بيانا شافيا في هذا
إن شاء الله.
جزاك الله خيرا شيخنا بارك الله فيكم.
تفضل شيخ فهد.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
نعم شيخنا بارك الله فيكم كيف حالكم؟
الحمد لله رب العالمين
حفظكم الله تعالى.
شيخنا مسألة بالنسبة لقوله كجعله يديه في كميه حيث استحب رفعه يديه، قال وذلك عند تحرمه وسجوده، كيف عند سجوده؟ متى يرفع عند سجوده؟
يعني عند الهوي للسجود، يعني
عند الهوي للسجود.
نعم
نعم، وهذا تقدم معنا،
يعني عند رفعه يديه للتكبير، وعند سجوده عند إرادة سجوده، وهكذا.
بارك الله فيكم. شيخنا المسألة الأخرى، ذكرتم أمس أن بالنسبة لحديث تحريك الأصبع في التشهد أن محدث المذهب ضعفه، أي ضعف الحديث، وكذلك جماعة من المحدثين، فمن المراد؟
قالوا نعم، يعني تحريكه شاذ، خالف فيه من ذكره غيره من الرواة، وهم أكثر منه عددا في مسألة التحريك، ذكروا الرفع دون التحريك، ذكروا الرفع دون التحريك. وفي بحث في هذه المسألة جيد في تمام المنة في التعليق على فقه السنة للشيخ الألباني رحمه الله، وإن كان الشيخ ممن يذهب إلى مسألة التحريك، إلا أنه قدر المخالف جدا في هذه المسألة من الناحية الحديثية، وقال إن القول بالشذوذ قول قوي، أو معنى هذا الكلام يعني.
نعم نعم، بارك الله فيكم شيخ.
اللهم أمين يا رب، وفيك بارك الله. طيب، هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.